مع فوحيك محرابي ولا عودي ذكرا بفرضي وشدوا في أغاريبي سجية في علي أن موقعه من الشعور حضور غير مفقود إني وإن عاشت الدنيا على أفق حران من وهج الأحداث موقودي أعيش منك بجنات مفوفة وأستظل بظل منك ممدودي ومذ حملتك في وعي وفي قلمي رجعت منك بزاد غير محدود. هذا البعد الذي عاشه أمير المؤمنين سلام الله عليه بين هذين الحدين من ولادته وشهادته سيكون لنا معه إن شاء الله حديث فيما قدم علي سلام الله عليه من إنجازات على مستوى الجسد أو على مستوى الروح أو على مستوى المجتمع. حمل علي بن أبي طالب على يديه إلى الله عز وجل زادا، فدعنا نرى ماذا يكون هذا الزاد الذي حمله على يديه وقدمه لله تعالى. لعلي بن أبي طالب في دنيا الجسد إنجازات رفعها إلى الله، وفي دنيا الروح إنجازات، وفي دنيا المجتمع إنجازات، فدعنا نرى بعضها. أما هذا الجسد فقد خصه الله عز وجل بميزات من بدء تكوينه، منذ ولد هذا الرجل شد جسده الانتباه. يقول المؤرخون عنه كان يضع يده على الفرس الجاري فيرده في عنفوان جريه، وكان إذا قبض على ذراع إنسان أخذ بنفسه. وليس من السهولة أن نتصور كما يحدد لنا التأريخ يدا تحمل بابا طولها 18 ذراع وعرضها 10 أذرع وسمكها 6 أشبار من الصخر الصلب، فتضع طرفا منها على حافة الخندق والطرف الآخر على يده وتمر عليها الخيل والرجال. هذا اللون أمر تضافر عليه تاريخ المسلمين، ذكره أكثر من مؤرخ ومؤرخ. وظاهرة كهذه في واقع الأمر تسترعي الانتباه، ولعلها إحدى الأمور التي تركت ضعاف الأذهان تذهب بعيدا في تقييم علي بن أبي طالب. عندما رأوه يقتلع باب خيبر، وعندما رأوه يتخذ منها جسرا، أراد أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يطرد عن الأذهان وهما يخالجها قد يصعد به إلى مستوى الغلو، فقال: ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية، ولكن أيدت بقوة ربانية. وما أروعها من لمحة يريد أن يطرد بها الأذهان الضعيفة، لأن المستويات غير العادية التي اجتمعت عند علي بن أبي طالب أوجبت عند بعضهم الغلو فيه، ولذلك قال: هلك في اثنان، محب غالي وعدو غالي. ولكن ما جاء هذا الغلو من فراغ؟ الذي يتتبع ما لهذا الرجل من ميزات يعلم أن هذا الغلو ما جاء من فراغ. يقول له أحد الشعراء: بعدت عن مطرح الأفهام فاختلفت فيك العقول، فمهجور ومعبود، وأنت في كل ما أسموك معجزة، مهما تملاك تصويب وتصعيد، خلدت حتى كأن الدهر منك به نهاية، فهو بالأذهان تأبيد. فعلي بن أبي طالب فيما حباه الله عز وجل من طاقة ومن جسد، حمل على هذا الجسد إنجازات قدمها إلى الله تبارك وتعالى، يعني وظف هذا الجسد في طريق الإسلام. فرأينا هذا الجسد يدمى في أكثر من واقعة وواقعة دفاعا عن كلمة الله. رأينا جسد علي بن أبي طالب يتعرض إلى الحجارة في بدء الدعوة الإسلامية، يوم كان يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله من البيت والنبي ينادي يقول لا إله إلا الله تفلح، وتأخذ الحجارة رسول الله، ويأخذ علي نصيبه من الحجارة. وقل أن يرجع في يوم من الأيام وليس للحجارة على جسده من أثر. كل حجارة أدمت رسول الله أدمت، لأنه كان لا يفارقه، لا يبرح إلى جانبه، أينما ذهب فهو إلى جانبه. فكانت الحجارة إذا مرت على الرسول مرت عليه، وكان بذلك فرحا، وكان بذلك مغتبطا، أنه في خط يتعرض فيه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الأذى، ويتعرض هو إلى الأذى من أجل الإسلام. ثم رأينا هذا الجسد يجرح في مناسبة أخرى. إخواني راح تلجؤوني أن مرة أخرى أدومكم، وهذا الفراغ عندنا، وشوفوا إخوانكم مكتبسين شوي، إذا قمتوا تعالوا لي لهنا. اللهم عجل فرج وليك القائم، تفضلوا شوي لهنا، قموا. إذن المرة الأولى أدمته الحجارة، والمرة الثانية أدمت جانبا من الجسد. مشيرة طويلة سارها علي بن أبي طالب، خرج من المدينة مهاجرا بضعينة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولقد كان لعلي بن أبي طالب رواحل، وكان بوسعه أن يركب راحلة من تلك الرواحل. كان لعلي بن أبي طالب آنذاك ما يمتطيه، ولكن علي بن أبي طالب انطلاقا من نهجه، انطلاقا من اتجاهه الذي لا يعدو أن يطلب فيه رضا الله، خرج ماشيا على قدميه، وأبى أن ينتعل حتى الحذاء لتنال رجله الأرض ولينال الأذى رجليه في سبيل الله. ومر ماشيا على قدميه طيلة الرحلة، طيلة المسيرة، وقدماه تدمى، كانت تدمى قدماه طيلة المسير، إلى أن دخل إلى المدينة وقد تورمت قدماه. فأبصر رسول الله صلى الله عليه وآله رجلي علي بن أبي طالب وقد أدميت، فأخذ يمسحها وهو يطيل النظر إليه، يمسح رجليه من الألم ومسح عنه الألم. وكان في جسده لله عز وجل في هذه المسيرة أثر يعرضه يوم يعرض ما اعتراه في هذا الجسد وما قدمه من إنجازات. الجراح الثالثة التي أصابته، أصابته جراحات يوم أحد. يقول المؤرخون حمل علي بن أبي طالب في واقعة أحد ونحن نعرف أن واقعة أحد حصلت بها الهزيمة، ووقف العباس ابن عبد المطلب على تل ينادي: يا أهل سورة البقرة، يا أهل بيعة الشجرة، ويحكم هذا رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وآله واقف وقد أدمته المعركة، كسرت رباعيته وجحشت ركبتاه، وأقبل إليه ابن قميء ليعلوه بالسيف، ولم يثبت معه إلا 14، 7 من المهاجرين و7 من الأنصار، وفي طليعة هؤلاء سيف علي بن أبي طالب الذي كان يدعوه رسول الله: يا علي رد هذه الكتيبة، يا علي ادفع هذه الكتيبة، وهو يقاتل قتال الأبطال، ينغمش في لهوات الحرب ويرجع وجراحاته تبض الدماء. يقول المؤرخون: كان فيه في يوم أحد 64 بين ضربة وطعنة، حملوه وهو قرحة واحدة يدمى من كل جوانبه، طرحوه في وسط الدار، نبذ سيفه لزوجته فاطمة وقال: أفاطم هاك السيف غير ذميمي، فلست برعديد ولا بمليمي، لعمري لقد بالغت في نصر أحمد وطاعة رب بالعباد رحيمي. ووقفت الزهراء تكمد جراحه، ووقف النبي ينظر إلى تلك الجراح ويباركها، ووقف جبرائيل ينادي: هذه هي المواساة. ووقف النبي يقول لجبرائيل: وما يمنعه؟ وهو مني وأنا من، قال: وأنا منكما. وآنذاك أرادت السماء أن تتوج هذا الإنجاز بنداء بين السماء والأرض: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. تلك الجراحات كانت أوشمة شرف دفاعا عن الإسلام، حملها ابن أبي طالب على جسده، رفعها إنجازا بين يديه، قدمه إلى الله عز وجل. الجراحات الرابعة كانت جراحات متفرقة، أصابته على مدى 83 غزوة، لأنه ما تخلف عن رسول الله في غزوة قط إلا في غزوة تبوك، عندما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله على المدينة، خلفه على المدينة، ثم بعد ذلك التحق. خلال هذه الغزوات، خلال هذا المدى الذي وقعت فيه الغزوات والسرايا 83، كان علي بن أبي طالب في طليعتها حاملا للواء وحاملا للسيف ومجندلا للأبطال ومدافعا عن حمى المسلمين، وقد مرت به مجموعة من الجراحات المتفرقة خلال هذه الفترة، ولكنها ما كانت بتلك الدرجة من الشدة بحيث تلفت نظر التاريخ حتى يؤكد عليها. من الجراح البارجة جرح عمرو بن عبد ود لما حمل عليه علي بن أبي طالب يوم الخندق، وتلقى علي بن أبي طالب بضربة فجرحه جرحا منكرا في رأسه. هذا من الجراحات التي حملها أمير المؤمنين سلام الله عليه، والتي بقيت تنج إلى قبيل وفاته، كان جرحا بالغا وعميقا. وآخر جرح من الجراح، الجرح الذي ختم حياته الشريفة، ضربة عبد الرحمن ابن ملجم. إنه طريق الشهادة، إنه الجسم الذي يرى من الجبن أن يموت على الفراش، والله لألف ضربة بسيف أهون علي من ميتة على فراش لا قرت أعين الجبناء. إن ذلك الجيش الذي تناولته السيوف وتناولته الرماح، ما فتحت فيه ثغرة إلا وهي ثغر يغرد بحمد هذا الرجل. كل جرح كان فما ناطق يغرد بما لهذا الرجل من دفاع عن الإسلام ومن جهاد في سبيل الله. هذه أول الإنجازات التي هي على مستوى الجسد يحملها علي بن أبي طالب ليقدمها بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا انتهينا من إنجازات الجسد نأتي إلى إنجازات الروح. الجسد إلى أبعاد محدودة يمكن إحصاء إنجازاته، لكن الروح ما إلها بعد محدود، لذلك ليس من اليسير أن نحصي إنجازات الروح عند علي بن أبي طالب. لقد كانت روح ابن أبي طالب إنجازا كلها. دخل علي بن أبي طالب إلى دنيا الروح ليثريها، فدعنا نرى ماذا عمل في هذه الدنيا. أولا جاء علي بن أبي طالب ليؤسس مدرسة الروح الواعية، ليست مدرسة الروح التي تقوم على العواطف أو على التشنج أو على الانفعال غير الواعي، وإنما هي مدرسة الروح الواعية المحللة المفكرة. سمعنا علي بن أبي طالب يقف في دنيا التوحيد ليقول التوحيد أن لا تتوهم بالنسبة إلى الله عز وجل، التوحيد أن لا تتوهم، والعدل أن لا تتهم. يعني ما يسعني أشرح لك يعني في هالعجالة في واقع الأمر هالكلمتين. ابن أبي الحديد يقول منهاج المسلمين كله ينحصر في هاتين الكلمتين. نعم، في هاتين الكلمتين، لأنه الكلمة الأولى تتناول الإقرار بوحدانية الله عز وجل ونفي الصفات عن ونفي التوهم عن، لأن كل ما هو في أذهاننا هو مخلوق لنا مردود علينا، الله عز وجل ليس كمثله شيء. يقول التوحيد ألا تتوهمه، لا يخطر في وهمك، يعني لا تقول أنه في السماء أو في الأرض أو محل لحال أو حال في محل. يعني أدق النظريات الفلسفية تكمن في هذا المقطع الصغير. والعدل ألا تتهمه، ألا تتهم بارئك في شيء، لأن الله عز وجل عدل، أمر بالعدل ودعا إلى العدل وأقام السماء والأرض على العدل. فعلي بن أبي طالب حين وقف يوحد الله وحين وقف ينفعل بهذا المعنى ما انفعل انفعالا عاطفيا، وإنما سلك منهاج العقل، قناة العقل. سمعنا علي بن أبي طالب حتى في أدعيته يسلك هذا المنهج، يمنهج لنا هذا المنهج العقلي. يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور توهجه، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، إنك لا تقرأ دعاء وإنما تمر بثروة غزيرة فكرية، ثروة من الثروات التي تسمو بك وترفعك إلى تصور هذا الخالق العظيم. وفي ذلك يرسم لنا علي بن أبي طالب سمات المنهج العقلانية، سمات المدرسة العقلانية التي لا تقوم على التشنج وعلى الانفعال. سمعنا علي بن أبي طالب يصف الباري عز وجل يقول واحد لا بعدد وقائم، لا بعمد ودائم لا بأمد. وسمعناه يقول من عده فقد حده، ومن وصفه فقد ثناه، ومن ثناه فقد قرنه، وهكذا. أنت إذا تتبعت ما لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه في دنيا التوصيف وفي دنيا التقييم وفي منهجه الذي يتناول به هذه الأمور، رأيت الثر، رأيته هو الذي نهج هذا النهج وهو الذي وضع هذه الأسس. هذه من ناحية. من الناحية الأخرى نرى أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان الرائد الأول لدنيا التصوف الإسلامي، التصوف السليم الذي لا غبار عليه، أول من وضع منهجه التصوف بمعنى الزهد المعتدل، ليس الابتعاد عن الحياة وليس الانغماس في لهواتها، الطريقة التي أرادها الإسلام. ولا تنس نصيبك من الدنيا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، الجمع بين الاثنين، منهج الإسلام الذي جسده علي بن أبي طالب. فوقف يرى أن الإنسان أثمن من أن تغريه رغبة مؤقتة. رأينا علي بن أبي طالب بدلا من أن تأخذه التخمة في الطعام، يوضع الطعام بين يديه على بساطته ليتناول منه لقيمات، وهو طعام بسيط، ثم يمد يده على بطنه يمسحها ويقول: من أدخله بطنه النار فأبعده الله. ورأيناه يأخذ قميصا مرقوعا يلبسه، فيقول له بعض أصحابه: يا أمير المؤمنين، لم لا تلبس ثوبا آخر غير هذا؟ يقول: لا، هذا تذل له النفس، تذل له النفس ويتأشى به المؤمنون، أنا لا أريد أن ألبس ثوب يبعث في نفسي الزهو والخيلاء، هذا الثوب البسيط يكفيني. ولعلها ذراعته أو قطيفته التي جاء بها من أهله بالمدينة. أوليش سمعناه يقول لبعض أصحابه وهو خارج، سمعناه يقول لبعض أصحابه: لقد دخلت إلى بلدكم هذا بقطيفتي هذه التي هي من أهلي بالمدينة، فإن خرجت عنكم بغيرها فأنا خائن. ذلك الثوب الذي كان يلبسه والذي كان يستحي من راقعه، وراقعه الحسن، هو بوسع علي بن أبي طالب آنذاك أن يلبس ما يريد، بوسعه أن يتناول الحلي أو الحلل فيلبس ما يريد ويتحلى بما يريد، ولكنه يأبى أن يعطي الجسد فوق ما للجسد من مكانة، وإنما يعطي الروح ما تريد. تناول في منهجه المعتدل، في طعامه البسيط وفي لباسه البسيط وفي داره التي سكنها. وقد قيل لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه: هذه الدار قد هيئت لك؟ قال: لا، جنبونيها، أنا لا أريد قصر الخبال. عمد إلى البواري والحصر فصنع له منها بيت وجلس بها، وتناول من متع الحياة ما هو بسيط ما هو قليل، لم يمد يده إلى المتع التي تميل بالإنسان والتي تشده والتي تحوله عابدا للجسد. أعطى الجسد حقه ما يحتاج إليه، ولكنه أعطى الروح أيضا ما تحتاج إليها. الذي جمع بين حق الروح وحق الجسد في صوفية متناسقة متناغمة مع منهج الإسلام، وليست من تلك التي تبعد عن روح الإسلام. ما كان علي بن أبي طالب راهبا في الحياة، كان في الحياة زاهدا، وكان في الحياة ناظرا إليها نظر الواعي. سمعناه يكتب إلى تلميذه سلمان المحمدي: أما بعد، ف فإن مثل الدنيا كمثل الحية لين مشها قاتل شمها فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها. إن أمير المؤمنين يقرع شمع سلمان يقول أن هذا الحطام لا يصحبك منه شيء، أعرض عما لا يصحبك منه شيء، خذ منها ما تحتاج إليه لا أكثر من هذا. هكذا كان منهجه في الحياة. إذن هو رائد التصوف بمعناه الإسلامي، رائد التصوف بمعناه السليم، ولذلك تنتمي إليه مدارس التصوف. ما من مدرسة من مدارس التصوف إلا وتلتمس لها قناة لتوصلها بابن أبي طالب. هكذا كان من إنجازاته في دنيا الروح. والإنجاز الثالث للإمام أمير المؤمنين في دنيا الروح أنه الوحيد الذي استطاع أن يعطي الوقت الكبير أو أن يعطي الجزء الأكبر من روحه لله، وأن يعطي للناس جسدا وشيئا من الروح. استمعه في مثل هذه الليلة يقول لأصحابه: وإنما كنت جارا لكم، جاوركم بدني أياما، وستعقبون مني جثة خلاء هامدة بعد حراك وساكنة بعد نطق، ليعظكم خفوتي وسكون إطراقي، فإنه أوعظ لكم من الواعظ البليغ. وإنما كنت جارا لكم، جاوركم بدني. جاور علي بن أبي طالب مجتمعه ببدنه، استطاع أن يرضي مجتمعه ببدنه، وجاور ربه بروحه. نعم كان إذا جنه الليل اتجه إلى خالقه بروحه، وإذا أصبح عليه الصباح تعايش مع مجتمعه بجسده. وأن لمجتمع علي بن أبي طالب أن يشمو إلى هموم علي بن أبي طالب، لقد كانت هموم علي بن أبي طالب كبيرة، وكانت هموم مجتمعه لا تتعدى الثوب المزركش أو الطعام الطيب أو السكن الفاخر، وهموم علي بن أبي طالب هموم بعيدة لا ترضى بدون أن تصل إلى رضوان الله. فأنى لعلي أن يجتمع مع ذلك المجتمع؟ بلى. ولذلك كان يصعد على المنبر والشأم يبين عليه، يقول: متى ينبعث أشقاها؟ فيخضب هذه من هذه. كان بريما بمجتمعه، يقول: اللهم إني مللتهم وملوني، وشئمتهم وشئموني. وربما خرج ليفرج عن نفسه وهو واقف على قبور أحبته، ينادي: أين عمار؟ أين ابن التيهان؟ أين فلان؟ ينشد رفاق طريقه وينشد رفاق سلاحه، ويجلس على الأرض وينكت الأرض بإصبعه ليقول: وبالصدر لبانات، إذا ضاق لها صدري نكت الأرض بالكف وأبديت لها سري، فمهما تنبت الأرض فذاك النبت من بدري. يقوم بملكوت الله الأعلى. نعم هكذا كان. دعنا نستمع إلى ضرار، فقد وصفه ضرار لمعاوية وصفا رائعا، لعل هذه اللوحة التي رسمها ضرار ستبقى خالدة، لأن الرجل جمع بها أطراف ما لعلي بن أبي طالب من منجزات. قال: صف لي عليا. قال: اعفني. قال: صف لي عليا ويحك. معاوية يقول لضرار الكناني: صف لي عليا. فأخذ يصفه. قال: كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه. كان كأحدنا فينا يدنينا إذا استدنينا ويجيبنا إذا دعونا، كان وكنا مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكاد نرفع رؤوسنا إجلالا له. كان يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل وسكونه. لقد رأيته ليلة من الليالي في أحد مواقفه وقد أرخى الليل شدوله وغارت نجومه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين وهو يقول يا ربنا يا ربنا، ثم يقول يا دنيا إليك عني غري غيري، يا دنيا إليك عني غري غيري، أإلي تشوفت أإلي تشوفت أم إلي تشوقت، هيهات لقد بتتك ثلاثا لا رجعة فيها. فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير، آه آه من قلة الزاد ووحشة السفر وبعد الطريق. فبكى معاوية حتى وكفت دموعه على لحيته لا يستطيع أن يمنعها، وبكى الحاضرون. وقال لضرار كيف حزنك عليه وكيف صبرك عليه؟ قال حزني عليه حزن من ذبح رضيعها في حجرها، وصبري عليه صبر أم موسى على فراق موسى. هكذا. ولنستمع تقييما لرجل آخر. سئل الحسن البصري، قيل له صف لنا عليا، قال كان سهما صائبا من سهام الله على أعدائه، كان ذا فضل هذه الأمة وذا سابقتها، ما كان بالنؤومة عن أمر الله ولا بالملومة في دين الله ولا بالسروق لمال الله. أعطى القرآن عزائمه ففاز منه برياض مونقة. نعم، هذا التقييم لهذا الرجل في مدرسة الروح. أعطى القرآن عزائمه. كان علي بن أبي طالب لا يتعدى منهج القرآن في حركة من حركاته. إنه الذي حمل القرآن ووعاه، إنه الذي تربى في مدرسة القرآن، إنه الذي انفعل بأجواء القرآن. لذلك أغنى منهج الروح، أثرى منهج الروح. وهذا إنجاز وضعه علي بن أبي طالب في طريق الإسلام. ثم إنجازاته الاجتماعية. جاء علي بن أبي طالب إلى الوضع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، فرأى أن هناك طريقين لا ثالث لهما، إما أن يضع يده على سيفه وبذلك يفتح الباب على مصراعه أمام قوى أعداء الإسلام لتلج ولتضرب ضربتها. لقد كان المنافقون على أبواب المدينة يتربصون وجاءوا إليه يغرونه بالحركة، ولكنه وقف ليقول لا، قال لا وثبت على قولته وضحى وقال والله لا لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن على أحد حيث في ذلك إلا علي، وسالم. وسمعناه يقول في خطبته الشقشقية: أما والله لقد تقمصها فلان، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فشدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذا أو أصبر على ضخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير، فرأيت أن الصبر على هذا أحجى. وصبر وفي العين غدا وفي الحلق شجا، أرى تراكي نهبا. وقف علي بن أبي طالب يواشن: أتذهب الإنجازات التي من أجلها أريقت دماء المسلمين؟ أتذهب أدعاب رسول الله أدراج الرياح؟ من أجل ماذا؟ من أجل كرسي يعبر عنه علي بن أبي طالب: إن دنياكم عندي أزهد من عفطة عنز؟ من أجل حكم يعبر عنه علي بن أبي طالب بعد أن ينبذ نعله يقول: والله إن هذه النعل أهم عندي من خلافتكم، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. ولقد أجاب على تساؤل يدور بالنفوس، ذلك التساؤل مؤداه: لما امتنع علي قليلا في موقفه؟ أجاب قال: اللهم إنك تعلم إنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا لالتماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، فتقام المعطل من حدودك ويأمن الضعيف من عبادك. فعلي بن أبي طالب نظر إلى طريقين لا ثالث لهما: إما أن يجمع شمل المسلمين ويقع الحيف عليه، ووقع الحيف عليه ولم يعنه ذلك ما دام شمل المسلمين قد اجتمع، وما دامت كلمة لا إله إلا الله قد حفظت، ضحى ليحفظ بيضة الإسلام. وماذا يريد علي بن أبي طالب؟ أيريد كرسيا يجلس فيه أيام ولكنه يخسر بذلك نفسه؟ رأيت أحد الكتاب المسيحيين المعاصرين يقول إن علي بن أبي طالب خسر بعض متاع الدنيا ولكنه ربح الله وربح نفسه، لأن الله راح يمجده والدنيا راحت تمجده حتى انتهى بها التمجيد إلى المغالاة فيه. وماذا يصنع علي بن أبي طالب بكرسي يمكن أن يفارقه بعد أيام وقد صنع له كراسي في القلوب، وقد صنع له أمكنة في الأفئدة، وقد وضع له مكانا في رؤوس الأحرار؟ إن الكراسي التي حصل عليها علي بن أبي طالب أكبر من كرسي من الخشب يئب ثم ينتهي بعد أيام، إنه لأكبر من ذلك. نعم، وقف فيه أول إنجاز من إنجازاته الاجتماعية في طريق الإسلام أن ضحى بحقه، ضحى بما يرى أنه حقه من أجل وحدة المسلمين. ووقف يضرب لنا مثلا آخر في إنجاز من إنجازاته. وقف سلام الله عليه في دنيا الاجتماع يرينا أنه إذا جد الجد واصطدمت الدنيا بمبدأ من مبادئ الإسلام فلا بد من تنفيذ ذلك المبدأ. إذا كان سكت هناك فإنما سكت لمصلحة المسلمين، وإذا كان قد تحرك في الوقائع الحربية فإنما يتحرك لمصلحة المسلمين. دخل عليه المغيرة وطلب منه أن يبقي معاوية على الحكم، قال للإمام سلام الله عليه: أنا ما تعنيني مسألة خاصة، لا، لكن الأمر يتعلق بمبدأ من المبادئ، أنا بوسعي أن أبقيه لكنه ديني يأمرني بعدم إبقائه. قال: لا تتصور أن هذا ناتج من حقد شخصي أو من ألم شخصي، تمام، أنا أعرف أن هذا ابن أبي سفيان الذي وقف ينادي أعلو هبل يوم أحد، نعم، أنا أعرف أن هذا من قوم ركزوا رماحهم في صدور المسلمين، لكن هذا أبدا لا يأخذ من نفسي أثرا. الذي يأخذ من نفسي أثر أن الأمر يتعلق بمبدأ من مبادئ المسلمين، أن الله عز وجل أمرنا أن نقيم العدل، وليس من العدل أن أترك رجلا يمد يده إلى بيت المال فيعبث ما يريد ويمد يده الى الدماء فيعبث كما يريد. لا اترك رجلا تهون عليه دماء الناس، لا اترك رجلا يصعد على المنبر ليقول المال مال الله وانا خليفة الله، ان شئت اعطيت وان شئت منعت. انها مسألة مبدأ، انها الموقف، والانسان موقف. الانسان اذا تجرد عن الموقف تجرد عن انسانيته. علي بن ابي طالب دفع للقتال بصفين حفاظا على مبدأ من مبادئ الاسلام، اذا كان هناك لم يقاتل فلانه امن ان الخلافة في طريقها الى جمع وحدة المسلمين، وانه امن انه ليس هناك شيء يتلم فلذلك ضحى ما دام يقع الحيف عليه. لكن هنا الحيف سيقع على المسلمين ليس على ابن ابي طالب وحده، فنهض يقاتل وقاتل بالجمل لمبدأ. ايضا دخل عليه طلحة والزبير طلبا منه ان يشركهما في الحكم، قال انا لي رأي وانا اعرف من يصلح فاوليه ومن لا يصلح فاهجره ولا اوليه. المسألة تتعلق بمبدأ. ايضا شهر السيف هنا وشرع الرمح لمبدأ، للحفاظ على مبدأ. ولو كان علي بن ابي طالب بعث من حقد لرأينا علي بن ابي طالب من بعد واقعة الجمل اتعرف ماذا صنع؟ لو كان علي بن ابي طالب منبعثا في هذين الموقفين عن حقد لما استطعنا ان نفسر بعد حركاته. في واقعة صفين لو كان علي بن ابي طالب مدفوع بدافع حقد مع معاوية لقتل معاوية عطشا، ارسل الى معاوية وقد اخذوا الفرات هو واصحابه، ارسل اليه افسح لنا عن صدر الفرات فابى، ارسل رسولا ثانيا فابى، ارسل رسولا ثالثا، فوقف معاوية يستشير اصحابه ما تقولون. وكان قد هيأ له شاعرا امره ان يقوم ليقول لا كيف؟ قال امنع القوم من عتاد، امنع الماء من عتاد علي لا يذوقوه والدليل دليله. اسمع اليوم ما يقول سليل، ان قولي قول له تأويله، امنع الماء من عتاد علي لا يذوقوه والدليل دليله. قال سمعت؟ قال بلى. قال هذا جواب ابن ابي طالب، اذهب اخبره. جاء الرسول ليخبره بذلك، فالتفت عندئذ الى اصحابه قال ان القوم قد استطعموكم القتال، وهي من تعابيره الجزلة، ان القوم قد استطعموكم القتال. فحمل الاشعث على يمين امير المؤمنين وهو يرتجز لأوردن خيلي الكرات شعث النواصي او يقال مات، وحمل الاشتر على يساره وهو يرتجز اني انا الاشتر معروف الشتر، لست ربيعيا ولست من وبر لكنني من مذحج الشم الغرر. ووصلوا الى الفرات وذادوا عنه قوم معاوية واحتلوا وامسكوا الفرات بايديهم، فلم يستطع معاوية الوصول اليه واشتد العطش به وبأصحابه، فأرسل إلى أمير المؤمنين افتحوا لنا طريقا إلى الماء لقد عطش الجيش عندنا. فقام جماعة وأشاروا على أمير المؤمنين قالوا اقتلهم عطشا كما حاولوا أن يقتلونا عطشا. قال لا، أنا لا أصنع كما يصنعون. بعث إلى الأشتر تنحى لهم عن صدر الفرات، فتنحى لهم عن صدر الفرات. وحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه يمحه. لو كان ينشد الحقد لقتلهم عطشا. ورأينا موقفه من بعد واقعة الجمل، 20 امرأة يلبسهن لباس الرجال ويتركهن حول أم المؤمنين ليتولين خدمتها ويبعد عنها الرجال، ويأتي إليها زائرا بعد أن أفردها في بيت، يدخل فتقف له امرأة في مدخل البيت تقول له: قاتل الأحبة، أيتمت ولدنا؟ أيتم الله ولدك؟ قال: لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في هذه الغرفة، وأشار إلى الغرفة، وفي الغرفة مروان بن الحكم، وفي الغرفة الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، وفي الغرفة وفي الغرفة أشخاص من هذا النمط، عبد الله بن الزبير، قد جمعوا بتلك الغرفة. وكان بيشع بن أبي طالب أن يتناولهم بذبال السيف، كان بيشعه أن يشفي صدره من هؤلاء الذين ملأوا الدنيا دما وألما. ولكنها نفس ابن أبي طالب الكبيرة التي تشمو على الحقد، ولكنها نفس ذلك العملاق الذي يقول: إذا قدرت على عدوك اجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. هكذا وقف ابن أبي تراب، هكذا وقف أبو تراب يضرب لنا المثل الشامي في السمو وفي النخوة وفي الارتفاع عن مستوى الحقد، وتلك سمات الفارس البطل. نعم، لو أراد، لو كان حقدا شخصيا لتناول هؤلاء، ولكن تلك الحروب التي خاضها علي سلام الله عليه خاضها بدافع الحفاظ على موقف، على مبدأ من مبادئ الإسلام لا يسلم. ولو ذهبت الدنيا بأجمعها عند علي أيسر عليه من أن يسلم مبدأ من مبادئ الإسلام. وقف يقول للخوارج: والله لو اشترك أهل الأرض بقتل عبد الله بن خباب لحلت لي دماؤهم. نعم، هكذا كان علي بن أبي طالب في موقف في حفاظه على المبادئ. ولج إلى الساحة في صفين، وولج إليه عمرو بن العاص، وأنت تعلم من هو عمرو بن العاص. ثم رأينا علي بن أبي طالب يبعجه بعجا يوشك أن يتناوله بسيفه لما أحس بحرارة الرمح بين كتفيه، سقط إلى الأرض وشغر برجليه وكشف عن عورته، فأدار أمير المؤمنين عنه وجهه وترفع كرما، وتلك شيمة البطل الفارس. إن علي بن أبي طالب في إنجازاته مشدود إلى الخلق، مشدود إلى الصورة الاجتماعية التي يريدها الإسلام. علي بن أبي طالب إنجازاته سواء كانت في الحرب أو في السلم لا تتعدى القناة التي رسمها له منهج الإسلام. هو أول من صنع الريادة في المجتمع المنفتح. علي بن أبي طالب أبى أن يقصر أحدا على بيعته، وقف جماعة أمامه وجها لوجه وأعلنوا أمامه أنهم لا يبايعونه، وما صنع لهم شيئا أبدا، ما أساء إليهم أبدا، ولا توجه إليهم بقليل من الأذى. خطب على المنبر وقام القوم من تحت منبره وتناولوا ضب من الصحراء وفتحوا يده، بايعوه: دعنا نبايعك، إن بيعتك خير لنا من بيعة ابن أبي طالب. ورجعوا إلى المسجد، وقال علي بن أبي طالب وهو يراهم: حدثني حبيبي رسول الله أن هناك قوما يحشرون يوم القيامة وإمامهم الضب يقودهم إلى نار جهنم، ولو شئت أن أسميهم بأسمائهم لفعل. ولكنه نزل من المنبر ليبعث إليهم بعطائهم إلى البيت، نزل من المنبر ليبعث إليهم بعطائهم إلى البيت، وليسبل عليهم ستار الستر، وليسعهم بتلك الروح الكبيرة، تلك الروح لطالما عبر علي بن أبي طالب عنها فقال آلة الرياسة سعة الصدر. كل تلك إنجازات ما وضعها علي بن أبي طالب في طريق المصلحة الشخصية أبدا. المصلحة الشخصية تقتضي من علي أن يحافظ على كرسيه على ذاته، ولكنه كل ما كان يريده الحفاظ على بيضة الإسلام. بربك، هل مررت بجانب من جوانب حياة هذا الرجل فلم تره جانبا مشرقا؟ هل تطلعت إلى لحظة من لحظات هذا العمر الذي قضاه هذا الرجل فرأيت فيه اتجاها لغير الله؟ أبدا. إنه ذلك الذي عشق السماء وعشقته السماء، إنه ذلك الذي غاص في محراب الله وتحول إلى روح في أحشاء السحر، إنه ذلك السيف الذي دافع عن دنيا المسلمين وعن حمى الإسلام، إنه ذلك المقول الدرب، اللسان الذي أثر العربية أثر اللغة بما ترك لنا من تراث ضخم وكله في طريق العقل وطريق الإيمان وطريق الله، إنه ذلك الفكر الذي أسس لنا مدرسة في معين لا ينضب. سلام عليك يا أمير المؤمنين، سلام على تلك الحياة التي كانت لله عز وجل، سلام على ذلك الوجه الذي تعفر بالتراب في طريق الله، سلام على ذلك الرأس الذي كلله الدم وعفر التراب في سبيل الله ومن أجل دين الله. دخل عليه أصحابه هذه الليلة وقد اشتدت حالته وازداد السم في بدنه ولوجا، وأخذ جبينه يتصبب عرقا. يقول له الحسن: أبا، ما لي أرى جبينك يتصبب عرقا؟ قال بني: إن المؤمن إذا نزل به الموت عرق جبينه وعطف عرنينه. لما سمعنا بناته ذلك تصايحنا وعلت أصواتهن بالبكاء. عصف الشوم بالجبين الذي كان أليف المحراب والصلوات، فبدا أصفرا ولاح ذبول فوق تلك الملامح المشرقات. انبرت إليه ابنته زينب: بوي، انشدني المسجد عليك عليك يومين لخال ويتانيك جنيت جنت عمر بوسط لياليك يا حامل حمى الله يحميك. لما سمع صوت ابنته قال بني لا تؤذيني، بني هذا جدك رسول الله، وهذا عمي حمزة، وهذا أخي جعفر، وهم يقولون هلم إلينا. أخذ أصحابه ينشجون نشيجا خفيا. لما اشتدت حالته استدنى إليه ولده الحسن، واستدنى إليه الحسين، وشرع يوصيهما، قال وصيتي لكما ألا تضيعا كتاب الله ومحمد، لا تضيعا سنته، أقيما هذين العمودين وخلاكم ذنب. بالأمس أنا صاحبكم، واليوم أنا عبرة لكم، وغدا أنا مفارقكم، إلى آخر وصيته. ولما اشتدت حالته وتقول أخذ يئن أنينا خفيا، لا يقوى على رفع صوته بالأنين، أقال لولده الحسن بني سجني إلى القبلة. شخص ببصره إلى السماء، أقال رفقا بملائكة ربي، لمثلها فليعمل العاملون، رفقا برسل ربي. ثم أشبل يده ورجله وغمض عيناه وفاضت روحه الطاهرة. أيوا سيدا، هرع الناس ينادون وإماما، العيد لا بين هلالة، كل بيت تتباشر أطفال، وابوهم يجلجل على عياله. بيتك يا ابو زينب شحاله، حنين البجا والنوح شاله. هذا علي، هذا علي أمير المؤمنين لقمه.